الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا شكر نعمك واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعينوا بالله ونكمل مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، وهذا هو المجلس 26 من المجالس، وبه إن شاء الله نختم أو نحاول أن نختم كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالصنعة الحديثية والإسنادية. من برأيكم أهم راوي موجود في الإسناد؟ شعبة. شعبة بن الحجاج، إيش تتذكروا عن شعبة؟ أمير المؤمنين في الحديث. و إيش تتذكروا عن شعبة؟
شيخ
يحيى القطان. جميل. وأيضا لا، ليس كوفي، بصري. وأيضا متى توفي شعبة؟ 160 للهجرة. طيب، هذا الحديث يعني فيه الشخصية المعروفة شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وقد تكلمت عنه مرارا وذكرت أنه من أهم من مر في تاريخ الحديث على الإطلاق، من أهم من مر في تاريخ الحديث على الإطلاق الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. وقد كان من الأمناء على السنة، وكأن الله سبحانه وتعالى سخره لحماية السنة، لا أقول تأسيس قانون الحديث، ولكن هو أول من وسع علم الحديث، أول من وسع علم الحديث وفسح في أرجائه وعمق من قواعده ورفع من بنيانه. هذا شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. الوجه الثاني من كلام الحديث هو في بيان الغريب. الحديث واضح سوى الكلمات الأخيرة تحتاج إلى شرح: ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، ربما قال المقير. اولا، بشكل اجمالي، هذه الاربعه هي انواع من الاوعيه. ونهاهم عنها ليس نهاهم عن اتخاذها وعاء او اوعيه، وانما نهاهم عن الانتباذ فيها. والنبيذ في اللغه هو يختلف عن الاطلاق المعاصر على الخمر. النبيذ في اللغه مأخوذ من النبذ، الطرح، الترك، الذي هو إعطاء أو وضع شيء من الفواكه أو من الثمار مثل التمر في الماء وتركه ليومين أو ثلاثة حتى يتشرب الماء طعم التمر فينبذ، هذا النبيذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة إلى بعض الأمور التي تلفت انتباههم إلى ترك بعض حالات هذا النبيذ، خشية أن يصل إلى حد الإسكار. جيد؟ يعني هو ما لم يسكر فهو جائز، هذا ما استقر عليه الأمر. لكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى بعض الإجراءات التي تحول بين بينهم وبين أن يشربوا مسكرا وهم لا يعلمون. فواحدة من الإجراءات هذه التي كانت مرحلية وليست نهائية هي النهي عن أن ينتبذ في آنية معينة. لماذا في هذه الآنية الأربعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا النوع من الأواني يسرع إليها التغير، يعني إذا وضعت فيها النبيذ اللي هو الماء مع التمر أو الماء مع العنب يتغير سريعا في هذا النوع من الأوعية. واضح؟ طيب ما هي هو الأهم الآن أن تعرف هذا المعنى. الآن لو لم تعرف معنى كل كلمة يضر ولا ما يضر؟ ما يضر صح؟ يعني زيادة علم. الآن لو عرفت معنى الدباء والحنتم والهذا، إذا عرفت معناها فجيد، ما عرفت معناها فما هو لازم، أنت يكفيك أنك عرفت أنه هذه أنواع من الآنية إذا وضع فيها الماء مع التمر أو الماء مع شيء من الفاكهة لينبذ فإن التغير يسرع إليها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذه أنا أستغل هذا الكلام لحتى تكون منهجية في الفهم ومنهجية في العلم. دائما فهم العلم على مراتب، هناك فهم إجمالي منهجي للقاعدة التي يتكلم عنها الكتاب أو المؤلف، وهناك فهم تفصيلي للكلمات. أيهما أهم؟ المنهجي الإجمالي الذي تدرك فيه سياق الكلام، سياق الكلام خلاص هذا الكلام يتجه إلى هذا الاتجاه، عاد أنا فهمت الكلمة التفصيلية ولا ما فهمها ما يضر. طب أية أفضل، أفهمها ولا ما أفهمها؟ أفهمها أفضل طبعا، أفضل أفهمها. طيب الناس الآن أكثر شيء يركزوا على إيش؟ التفصيلي صح؟ إيش معنى هذه الكلمة بالضبط؟ إيش معنى؟ أعطيني الجواب عن حكم هذه المسألة بالضبط. تماما أنا بعطيك الجواب عن حكم المسألة، بس ترى أفضل من أنك تأخذ الجواب جاهز، أفضل منه أن تفهم سياق هذه المسألة، محلها، الاستدلال لها إلى آخره. فهنا الآن أنا شرحت لكم إلى هذا الحد، لو توقفت هنا فهو كافي، لو توقفت هنا فهو كافي. لكن احنا كمان نزيد سريعا، هذه الحنتم هو نوع من الجرار، الجرار جمع جرة، جيد، نوع من الجرار، يعني ذكروا انها خضر وتحمل الى المدينة، كانت ما ادري نسيت من اي من هجر اظن او والدباء اللي هو القرع اليقطين اليابس، كان يبسونه ويتخذونه آنية. والنقير من أصل النخلة، ينقر أصل النخلة فيصبح مثل الوعاء. والمزفت مطلي بالزفت، ومثل المقير مطلي بالقار، يعني قريبة من بعض أو مثل بعض. فهذه الآن من ناحية المعاني. طبعا هذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ. الوجه الثالث من الكلام على الحديث هو في الفوائد المنهجية والتربوية والمتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من هذا الحديث. الفائدة الأولى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الترحيب بالضيوف، ترحيب بالضيوف، وخاصة إذا كانوا ضيوف طالبين لمعنى سامي، لأن هؤلاء أتوا من أين؟ كانوا جهة هجر، يعني جهة المنطقة الشرقية في السعودية الآن، جيد؟ جهة الأحساء والدمام وهذه المناطق، تمام؟ بعضهم أصلاً قديمة تسمى البحرين، كلها هذه تسمى البحرين، مو البحرين الجزيرة، كل البحرين، جيد؟ فوفد عبد القيس كانوا في المنطقة الشرقية تلك، جيد؟ فأتوا من هناك، أتوا من شقة بعيدة كما قالوا، نأتيكم من شقة بعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم، يعني ما أنواع الحفاوة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب غير طبعا الابتسامة وإلى آخره. الكلام إيش؟ واحد إيش قال؟ مرحبا. اثنين غير خزايا ولا ندامة، يعني جئتم مجيئا لن تكونوا مخزيين فيه ولا نادمين عليه، جئتم مجيئا لن تكونوا مخزيين بسببه ولا نادمين عليه. فمرحبا أول شيء، ثم مجيء، ثم امتداح مجيئهم هذا وذكر شيء من عاقبته الحميد، انه مجيء محمود غير مخزي ولا نادم ولا ولا ولن يندم عليه اصحابه. ومن هنا ياخذ الانسان يعني حسن الاستقبال وحسن الكلام مع الوفود مع الضيوف. وخاصة إذا كان في هذا السياق، سياق المقدم لأجل العلم أو لأجل معنى شريف. الفائدة الثانية هي في مقدار التحمل والمشقة الذي كان يتعرض له كثير من الصحابة في تلك المرحلة. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، ولكن حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا هذا السؤال كانوا يحتاجون إلى قطع مسافات بعيدة. وهذه المسافات ليس الإشكال فيها الوحيد أنه هي مسافات، ما الإشكال الآخر؟ في أعداء. إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. تعرفوا الأشهر الحرم حتى العرب الجاهليين والمشركين يلتزمون بعدم القتال فيها، جيد؟ فانظروا كم تحمل أولئك الصحابة هذا المسير وهذا المجيء حتى يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مالا، لم يطلبوا منه مالا ولا ملكا، وإنما طلبوا منه أمورا إيش؟ مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وإيش؟ ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. يعني يا رسول الله احنا جايينك هذا السفر البعيد نبغاك تقول لنا شيء ندخل به الجنة ببساطة، بوضوح، بسهولة، باختصار. هذه الآن الأولويات، هذا المعنى، هذا المحرك، هذا الدافع. فهذا معنى مهم جدا الإنسان يقف عنده. الفائدة المنهجية الثالثة هي في شيء من شرف أخلاق العرب في الجاهلية. الجاهلية لم تكن مرحلة سوداء مظلمة ليس فيها شيء من مكارم الأخلاق، بل كان عند العرب أشياء من مكارم الأخلاق، من الكرم والشجاعة والعفة وما إلى ذلك، جيد؟ لم يمنع وجود هذه الأخلاق الحسنة عند العرب من أن تلقب المرحلة بالجاهلية. تتذكروا لما تكلمت عن هذه المسألة ولا ما تتذكروا؟ فغيث الساري، تذكروا يا جماعة في أي حديث؟ أيوة، إنكم امرؤ فيك جاهلية. رجعت الكتاب، ممتاز، شاطر. طيب، إنكم امرؤ فيك جاهلية، صحيح. ليش؟ تذكروا إيش قلت أنا في ذاك الوقت؟ قضية معايير، يعني ما المقاييس التي تقدم وتؤخر لأجلها. لما كان مقياس الآخرة مرتفعا ومقياس الإنجازات الدنيوية كمعيار كحساس ليس مرتفعا، لقبت تلك المرحلة بجاهلية، لأن التفوق الذي كان فيها لم يكن تفوقا أخرويا، وبالتالي كان يستحق أن يسمى جاهلية باعتبار أن الشرك كان طاغيا عليهم وكانوا يعبدون الأصنام ولو كان عندهم مكارم أخلاق. لكن من هذا الحديث نأخذ أن نأخذ شيئا من مكارم الأخلاق التي كانت موجودة، وهي على الأقل الالتزام بعدة أشهر خلال السنة ما يكون فيها حرب بين القبائل، بحيث أنه اللي عنده شغلة من القبائل اللي بيروح من هنا إلى هنا يستطيع أن يقضيها في هذه الأشهر، فتكون تتأمن في تلك الأشهر. طبعا نفسهم هؤلاء الذين يلتزمون يقطعون الطريق في غيرها ويقتلون في غيرها ويعتدون في غيرها، لكن في هذه الأشهر يلتزمون، يعني شيء أهون من شيء على الأقل. طيب، الفائدة الرابعة أهمية الاختصار والوضوح والإيجاز في إيصال الحقائق الشرعية والدينية. هذا مأخوذ من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مأخوذ من أين؟ لا لا، هنا في الحديث هذا، من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ سؤالهم إيش؟ غير يدخلون الجنة. قالوا كلمة. جيد، كلمة، بس في كلمة واضحة هم قالوها. أمر فصل. أمرنا بأمر فصل. لو كانت القضية كلاما كثيرا لم يكن أمرا فصلا، واضح؟ مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل الجنة. هذا دليل على أنهم يستوعبون أن الإسلام ليس معادلة صعبة. في فهمه وفي أصوله التي يمكن أن يدخل الإنسان بها الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤالهم أصلا كان يقدم الإسلام بهذه الطريقة. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة أهمية حفظ العلم، أهمية حفظ العلم، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إيش؟ احفظوهن. لو أنكم حافظين الحديث كان تجيبوا الكلمة على طول. طيب، ففائدة وأهمية الحفظ، حفظ العلم، احفظوهن. هذا الحديث مما يستدل به على أهمية حفظ العلم، ويستدل به استدلالا أوليا على حفظ السنة، لأن الأمر الذي أو الشيء الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه كان من السنة. طيب، الفائدة السادسة عدالة الصحابة وضبط الصحابة. من فين تؤخذ؟ هذا الحديث يستدل به على عدالة الصحابة وضبطهم، من أين يؤخذ؟
ربما قال
لا صح يا سلمان، وأخبروا بهن، أخبروا بهن من وراءكم. السؤال، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أخبروا من وراءكم، معناه أنهم إيش؟ معناه أنه إيش؟ معناه أن الذمة تبرأ بخبرهم، صح؟ الذمة تبرأ بخبرهم، ولا تبرأ الذمة إلا بخبر الثقة الضابط، جيد؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بلغوا، ليبلغ الحاضر الشاهد منكم الغائب، أخبروا من وراءكم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بأخبارهم، يعتد بأخبارهم. وهذا أحد الوجوه، أو هذا الوجه هو أحد الوجوه المهمة جدا في الرد على شبهة ضبط الصحابة. هي من الشبهات التي يثيرها كثير من المشككين، إنه أنتم عندكم جرح وتعديل، بس إذا جيتوا للصحابة ما عندكم، ما تتكلم عن الصحابة، لا من ناحية العدالة ولا من ناحية الضبط. واحدة من أهم الوجوه نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم أن يبلغوا، معناه إيش؟ بالضبط، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي منهم أن يبلغوا، وإذا كان رضي منهم أن يبلغوا معناه أنهم أهل لأن يبلغوا، من جهة الحفظ ومن جهة الأمانة. طبعا هناك وجوه أخرى، لكن هذا من الوجوه المهمة جدا. طبعا هذا ليس من هذا الحديث فقط، وإنما من أحاديث كثيرة، منها في حجة الوداع حين اجتمعت أمامه الأمة، قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، إلى آخر الاستدلالات. هناك فوائد أخرى لكن نكتفي بهذا حتى ننتقل لبعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقد قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث سبق تكلمنا عنه بما فيه الكفاية، لذلك نتجاوز إلى الحديث التالي. قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الكلام على هذين الحديثين من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالصنعة الحديثية والإسنادية. في الإسناد الأول عندنا شعبة، وشعبة يتكرر معنا دائما، وهذا كاف في إدراك أهميته إلى الحديث 55 فقط تكرر كثيرا جدا، وقد ذكرت فيه من المعلومات ما أتمنى أن تكون على استحضار دائم له. ومن ذلك ذكرت جملة من شيوخه، منهم قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، صح؟ تمام. طيب، أما الإسناد الثاني فهو أيضا المفترض أنه معروف لكم، الحكم النافع. عن الحكم النافع اللي هو مين؟ عارف من شيخ البخاري مين؟ أبو اليمان. أحيانا يقول حدثنا أبو اليمان، وأحيانا يقول الحكم النافع، هو نفسه ابن اليمان الحكم النافع. وقلت لكم دائما أخبرنا شعيب، شعيب أخذنا له شيخين، منهم الزهري و شعيب. ترى شعيب يتكرر معنا كثيرا، شعيب مشايخ، وأشهر شيخين لشعيب
الزهري
وأبو الزناد. أبو الزناد قلنا لكم السلسلة المعروفة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وشعيب عن الزهري. ومن الزهري عاد روح على كيفك إلى طرق الصحابة المشهورة، سواء مباشرة أو بواسطة. طيب، هذا الإسناد مر معنا سابقا، الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد، مر معنا سابقا. الوجه الثاني في كلام الحديث من جهة توضيح المعاني واضحة، في امرأتك أي في فم امرأتك. الوجه الثالث في الفوائد المستنبطة أو مستخرجة من هذا الحديث. أولا، جمالية الإسلام في تسليط الضوء على جوانب من العبادة عادة ما تكون على سبيل العادات عند الناس، فيلفت الإسلام الانتباه إليها إلى أنها يمكن أن تكون عبادة. ما الفائدة؟ غير الفائدة الأخروية من ناحية الأجر التي تترتب على انتباهك لأمور من العادات تعملها على أنها عبادات. ما الفائدة؟ من أهم الفوائد استسهال العمل والاستلذاذ به والسعادة به. أنه الآن ما الذي يدفعك، ما الذي يدفعك للعطاء المتعلق بأهلك؟ ما الذي يدفع الإنسان للعطاء المتعلق بأهله عادة؟ إما المحبة أو المسؤولية، صح؟ إما المحبة أو المسؤولية، والمسؤولية إما تكون شرعية أو عرفية. شرعية يعني هو يعرف أنه واجب عليه أنه ينفق، فهو ينفق لأنه واجب عليه، فهو ما يبغى يكسب إثم وتسجل في صحائفه ظلم أو اعتداء أو تقصير، وبالتالي هو ينفق ولو لم يكن يحب هذا العمل، صح؟ لما يأتيك الإسلام يقول لك ترى هذا العمل مو، لا تنظر له على أنه هو فرض عليك فقط، لا، ترى هو عبادة، يعني ترى لك أجر، ترى أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. طيب ماذا لو كنت أنا أحب هذا العمل؟ يعني مثلا رجل يحب امرأته ويحب أن ينفق عليها وأن يطعمها وهو يحب، يعني هو أصلا مستمتع بهذا العمل، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر إذا حقق الشرط الموجود في الحديث اللي هو إيش؟ تبتغي بوجه الله. لذلك ننتقل للفائدة الثانية، وهي أن الأجر في الأعمال مرهون بابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وضرورة تذكير الإنسان نفسه أن لا تسيطر عليه العادة على غياب معنى العبادة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس إما أن تفعل عادة وإما أن تفعل عبادة، فإذا فعلت ابتغاء مرضات الله ففيها الأجر العظيم. هذا لفتة مهمة جدا تؤخذ من الحديث. اللفتة الثالثة أو الانتباه أو الفائدة الثالثة، يجب على الإنسان أن يعيد ترتيب أولوياته وأهميتها من جهة الثواب والعقاب بناء على التأسيس النبوي، بناء على تأسيس الوحي بشكل عام، القرآن والسنة. من يتأمل في النصوص سيجد أن لفت الشريعة الانتباه لضرورة يعني الإعطاء والبذل والإنفاق المتعلق بالأهل وأفضلية ذلك، من يتأمل في النصوص سيجد مركزية لهذا الأمر، وبالتالي الإنسان أيضا يجعل لها أولوية في حياته، ولو من باب التسديد والمقاربة قدر ما يستطيع الإنسان. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثني عفوا عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. الكلام على هذين الحديثين من وجوه. وجه الأول في الصنع الحديثية وما يتعلق بصنيع البخاري. الإمام البخاري عظيم جدا وذكي جدا حين ختم كتاب الإيمان
بالنصح
بهذا الحديث بهذا الأثر، وكأنه جعله خاتمة لكتابه، وكأنه هو الذي يقول: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل وأغلق كتاب الإيمان، والآن سيبدأ بكتاب جديد وهو كتاب العلم. شيء رهيب، دقة. وما ختم هذا بهذا الحديث وبهذا القصة عفوا، يعني مو كذا جيد، لا، إنه آخر كلمة في كتاب الإيمان: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل، كأنه أنهى الخطبة. ها، أنت عليك تفهمها، هو جعلها لك آخر شيء في كتاب الإيمان، ثم استغفر ونزل ويسدل الستار على كتاب الإيمان وينتقل الآن يقول لك كتاب العلم، يبدأ من جديد. براعة البخاري، دقة البخاري. تعرف هو ما قدم بمقدمة ولا ختم بخاتم، لكن يأتي. وقلت لكم سابقا وأظني ذكرت هذا، أنه يعني من دقة البخاري، يعني حتى يعني العلماء صاروا يتعودون يحاولوا دائما يتلمسون إيش لذلك هو بدأ مثلا بحديث إنما أعماله بالنيات، وختم كتابه كله بحديث كلمتان خفيفتان عن اللسان. وقالوا في ذلك، طبعا أكثر حديث البخاري ليست غرائب وإنما هي من عدة طرق، أما هذان الحديثان فهما غريبان، وبعضهم قال: عنا بهذا الفعل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأوا بحديث غريب ومنهاهم بحديث غريب. جيد، إيه، دقة عجيبة. وتعرفوا لما أول ما بدأ بحدثنا عبد الله بن الزبير المكي، وبعدين اللي بعده مدني، وإنه من الوحي من كتاب البدء الوحي ومكة والمدينة. هذه طريقة البخاري. أما ختمه كتاب الإيمان بهذه الطريقة فجميلة جدا، وأنت تقرأ الحديث ما ودك تشرح، ودك تقول خلاص وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني القصة حقت جرير: وربي هذا البيت إني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل، خلاص ودك تقول وصلي اللهم على نبينا محمد، ما ودك تشرح، يعني تحس بالإغلاق، تحس إنك أنت أغلق. هذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى. أما من جهة الرجال والأسانيد، المسدد شيخ البخاري سيتكرر معكم كثيرا، وهو يروي كثيرا عن يحيى القطان. يحيى القطان هو الذي خرج من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. هذا هؤلاء خرجهم يحيى القطان، هؤلاء الأئمة الثلاثة صنعهم حديثيا يحيى القطان. طبعا لهم روافد أخرى، لكن هذا أهم شيخ تقريبا أو من أهم شيوخهم في علم الحديث على الإطلاق. جيد، كيف يصل البخاري إلى يحيى القطان؟ لأنه ما يروي عنه مباشرة، ما أدركه. يحيى القطان توفي أظن 198، البخاري ما أدركه، البخاري كان عمره 4 سنوات يوم توفي يحيى القطان، وأصلا البخاري كان في بخارى ويحيى القطان كان في البصرة. فكيف؟ أيوة، فيروي عن طريق جماعة، أحيانا يأتيك من طريق مسدد. جيد، فيقول حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان حتى يصل، وأحيانا محمد بن المثنى العنزي اللي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. طيب، المهم، هذا يحيى القطان يروي عن من؟ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا يعني احيانا تغبطه واحيانا تقول مسكينه تحزن عليه. تغبطه تغبطه لانه روى عن العشر المبشرين بالجنه، روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وكلهم روى عنه. وتحزن عليه لانه جاء مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، كان بينه وبين الصحبه عده ليالي، بينه وبين ان يكون صحابيا عده ليالي، وهو في الطريق المهاجر توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت من جهة تغبطه على إدراك أبي بكر واستماع منه وعمر واستماع منه وعثمان واستماع منه وأولئك الكبار، ومن جهة تحزن عليه لأنه فاته شرف الصحبة. وأظن جانب الحزن عليه هو أغلب وأكبر من جانب الفرح بلقائه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم. طيب، أما الوجه الثاني وهو الكلام على المعنى فربما يكون واضحا. هذا المغيرة بن شعبة كان والي الكوفة، فجرير خطب يوم وفاته عام 50 للهجرة، كان عام 50، والباقي الكلام واضح. الوجه الثالث في الفوائد المنهجية والتربوية التي يمكن أن تأخذ من الحديث، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنا ذكرت فائدة في حديث مرة معنا سابقا فيه مثل هذا اللفظ، من يتذكر الفائدة؟ وهي أن البيعة أو المبايعة يمكن أن تكون على أعمال غير المبايعة، غير البيعة الكبرى المتعلقة بالإمامة. الأصل في البيعة أنها متعلقة بإيش؟ بالإمامة العظمى اللي هي الخلافة، جيد؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من سنن البيعة ومن أمور السنن المتعلقة بالبيعة أن تكون على أعمال. يعني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أيوة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة أحيانا ليس على، يعني بايعهم على إقام الصلاة. تخيل، طب إقام الصلاة فرض وواجب ومع ذلك يبايع، هذا زيادة تأكيد. جيد، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. جرير بقي في نفسه قيمة النصح لكل مسلم جراء إيش؟
المبايع.
جراء المبايع مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصلة تحديدا. حتى أنه عام 50 للهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة عمل عملا بمقتضى تلك البيعة، وصعد إلى المنبر وقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وإني أنصح لكم بهذا الكلام، يعني لا أريد منكم جزاء ولا شكورة، ثم استغفر ونزل. واضح الفكرة؟ وهذا يأخذ منه المربي، يأخذ منه المربي أمرا مهما، وهو ضرورة التوصيات الخاصة، ضرورة التوصيات الخاصة. يعني يمكن أن يخص بعض طلابه بتوصيات خاصة يظن أنها تنفعهم أو أن الناس ينتفعون بها عن طريقهم. فهذا يؤخذ منه قضية أن المربي أو الداعية قد يخص بعض طلابه ببعض الوصايا التي يظن أنهم ينتفعون بها أو تبقى في أذهانهم تناسبهم، يمكن أن ينتفع الناس بها عن طريقهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بايع كل الصحابة على النصح لكل مسلم؟
لا،
لم يبايع كل الصحابة على النصح لكل مسلم، صح؟ لكن الذين بايعهم على النصح لكل مسلم بقي هذا في أثرهم، أثر هذا في نفوسهم تماما، ومنهم الذي ورد لنا جرير بن عبد الله البجلي. طيب، وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعوني وكنا حديث عهد ببيعة. إيش البيعة اللي قالوا حديث عهد ببيعة؟ بيعة على إيش؟ على الإسلام. الناس كانوا يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جيد، وبعد ذلك صارت البيعة اللي هي قضية إيش؟ قضية الخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك ومن معه ألا تبايعوني، قالوا كنا حديث عهد بيع، فقالوا على أي شيء نبايعك يا رسول الله، فقال ألا تبايعوني، فقالوا على أي شيء نبايعك يا رسول الله، قال ألا تبايعوني، فقالوا بايعناك يا رسول الله، فقال على نسيت القول على لا تشرك بالله شيئا كذا، ثم قال وأسر شيئا وعلى ألا تسأل الناس شيئا، قال فرأيت أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يأتيه به. هذا كصورة بسيطة فضلا عما هو أعلى منها. هذا معناه أن تركت في نفوسهم أثرا خاصا. جيد، فهذه فائدة مهمة للمربي وللداعية أنه يمكن أن يفعلها. الفائدة الثانية هي دور العالم، دور العالم في الأحداث العامة، دور العالم في الأحداث العامة. الحدث العام هنا هو ما هو؟ وفاة الأمير اللي هو مين؟ المغيرة بن شعبة اللي كان أمير على الكوفة في ظل حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ظل خلافة معاوية أو ملك معاوية رضي الله عنه. فالذي كان له دور الآن في في التنبيه العام هو من؟ جرير بن عبد الله البجلي، الذي هو هنا باعتباره يعني باعتبار كونه عالما، باعتبار كونه داعية، باعتبار كونه فقيها، وإن كان بعضهم ذكر أيضا باعتبار كونه إنه له علاقة بالأمر، إما أنه نائب أو موصل، لكن ليس هذا من الأمور المتفق عليها، لكن نأخذ منه دور العالم في الأمور العامة والأحداث العامة. الفائدة الثالثة أنه لا غضاضة ولا حرج ولا نقص ولا إشكال في أن يبين الداعية أو العالم أو الناصح صدقه وحرصه ونصحه أثناء الكلام، يبين. جيد؟ يعني قد تحتاج أن تقول يا جماعة والله أنا لكم ناصح، والله لا أريد منكم جزاء ولا شكر، يا جماعة والله إنما أحدثكم ابتغاء وجه الله. هنا جرير ماذا يقول؟ ورب هذا المسجد، شوفوا القسم، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. يعني ليس فقط نصحهم، نصحهم ثم قال ورب هذا المسجد إني صادق في نصيحتي. فهذا يؤخذ منه أنه قد يستعمل الإنسان أحيانا أنواع من المؤكدات في الخطاب لأهميته وللفت الانتباه إليه ول بالضبط تعزيز قيمة هذا الكلام لدى الناس. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر، ثلاث فوائد من هذا الحديث، على أنه هناك أيضا فوائد أخرى. بهذا نكون قد ختمنا كتاب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يتمم لنا هذا الكتاب إلى آخره على خير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.